السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الأيمان والنذور من كتابه السنن: باب النهي عن أن يحلف بغير الله. باب النهي أن يحلف بغير الله. قال: أخبرنا الحكم بن المبارك، قال: أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. حديث الموطأ، ومن طريقه رواه البخاري وأبو عوانة وابن حبان والبيهقي في السنن الكبرى، وأبو نعيم في حلة الأولياء، وابن بشران في الأمالي، وأبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ، والبغوي في شرح السنة، وراه البخاري ومسلم والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في الكبرى، وأحمد وابن المبارك في المسند، والحميدي في مسنده، وكذا الطيالسي وابن أبي شيبة في المصنف، وأبو عوانة وأبو يعلى وابن حبان والطحاوي في مشكل الآثار، والطبراني في الأوسط وفي مسند الشاميين، والبيهقي في الكبرى وفي الصغرى وفي معرفة السنن، كلهم من طرق عن نافع عن ابن عمر. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عمر يحلف بأبيه ناداه صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا ولا محالة من الحلف فليحلف بالله أو ليصمت. لأن الحلف بشيء هو تعظيم لهذا الشيء، ولذلك كان الحلف بغير الله كفرا أو شركا، كما في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، مسند أحمد سنن أبي داود. من حلف بغير الله فقد أشرك، كفر أو أشرك. وليس منا من حلف بالأمانة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحلف بغير الله عز وجل كفر أو شرك، والظاهر إذا كان مجرد لفظ فهو من الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر، أما إن كان اعتقادا يعني يحلف بمخلوق اعتقادا لعظمته كعظمة الله عز وجل فهذا شرك عياذا بالله، شرك أكبر. لكن الحلف المجرد بغير الله سبحانه وتعالى شرك أو كفر، إما أن يكون كفرا أكبر أو شركا كفرا أصغر أو شركا أصغر، أو كفرا للنعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليك، وهي أنك أسلمت لله سبحانه وتعالى وأنت عبد لله، فخرجت عن هذه العبودية في هذا الحين، وأشركت معه غيره سبحانه وتعالى في الحلف به، إن الله ينهاكم، والنهي للتحريم والحلف غير الله كبيرة من كبائر الذنوب، أو شرك أصغر، والشرك الأصغر أكبر من الكبائر عياذا بالله في بعض الأحيان. فإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فإن كنت ولابد حالفا فاحلف بالله أو اسكت لا تحلف، تحلف بالله عز وجل وباسم من أسمائه وبصفة من صفاته، لا وعزتك يا ربي، لا وحياة ربنا سبحانه وتعالى ورحمة ربنا وغير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وإذا كان النهي متجها إلى أن المنع، النهي أن تحلف بأبيك، فلأن تحلف بغيره أيضا لا يجوز لك. ولذلك في آخر الحديث من كان حلفا، ولذلك في آخر الحديث من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، يعني من كان ولا بد أن يحلف فليحلف بالله ولا يحلف بغير الله عز وجل. وحياتي وحياة أبوك ورحمة أبوك والنعمة والنبي والكعبة الشريفة وغير ذلك من الأشياء المخلوقات لا يجوز أن يحلف بها المسلم، لأنه كما ذكرنا أن الحلف بشيء هو تعظيم لهذا الشيء، والعظمة تكون لله سبحانه وتعالى، والتعظيم يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى وحده جل في علاه. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال: باب الاستثناء في اليمين. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين ثم قال إن شاء الله فقد استثنى. الحديث ضعيف مرفوعا، وهو صحيح موقوفا على ابن عمر، وقد رواه من طريق حماد بن سلمة كما عند الدارمي، الترمذي في السنن وفي العلل الكبير، وأحمد وأبو عوانة، والطحاوي في مشكل الآثار، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في الكبرى، والخطيب في تاريخ بغداد، كلهم رواه من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. وتابع حماد بن سلمة عن أيوب يعني مرفوعا سفيان بن عيينة، وحديث عند أبي داود والنسائي وابن ماجة وأحمد والشافعي في السنن المأثورة والحميدي وابن حبان وابن الجارود، والطحاوي في مشكل الآثار، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في الكبرى، وابن عبد البر في التمهيد، والخطيب في تاريخ بغداد، رواه عن سفيان هكذا جماعة منهم الشافعي وأحمد والحميدي وابن أبي شيبة ومحمد بن منصور وعبد الله بن محمد الزهري وابن المقري وغيرهم، كلهم رواه عن سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. وتابع حمادا أيضا عبد الوارث بن سعيد، وحديثه عند أبي داود والترمذي في السنن وفي العلل الكبير والنسائي وابن ماجه وأحمد وأبي عوانة والبزار وابن حبان وأبي الشيخ في طبقات المحدثين، والبيهقي في الكبرى في الأسماء والصفات، وابن عبد البر في التمهيد، وأبي عوانة في المستخرج وعبد بن حميد، وقد سقط من إسناده ذكر أيوب عند عبد بن حميد، وكذا عند الرياني والبيهقي. وتابع حمادا أيضا صخر بن جويرية وحديثه عند عبد بن حميد، وسفيان الثوري وحديثه عند الطبراني في الأوسط والبيهقي في الكبرى والخطيب في التاريخ، وعبيد الله بن عبد الله تابع حمادا أيضا وحديثه عبيد الله بن عبد الله وحديثه عند ابن جميع في معجمه والبيهقي في الأسماء والصفات. وتابع أيوب السختياني عن نافع يعني عن ابن عمر مرفوعا كثير بن فرقد وحديثه عند النسائي وابن حبان في الثقات والطحاوي في مشكل الآثار والرامهرمزي في المحدث الفاصل والحاكم في المستدرك من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن كثير به كثير بن فرقد. وتابعه أيضا تابع أيوب أيضا ابن أبي ليلى وحديثه عند تمام الرازي في الفوائد من طريق الحكم ابن يعلى بن عطاء المحاربي عن صالح بن يحيى عن ابن أبي ليلى. وابن أبي ليلى هذا هو محمد بن عبد الرحمن وهو سائل الحفظي، والحكم ابن يعلى هذا ضعيف جدا. وتابع أيوب أيضا عبيد الله بن عمر ورواه عن عبيد الله أبو معاوية وأبو خالد وأبو حنيف. حديث أبي معاوية عن عبيد الله عن نافع وعبيد الله بن عمر العمر المصغر الثقة، حديثه عند أبي الشيخ في طبقات المحدثين وأبي نعيم في أخبار أصبهان. ورواه عنه العباس بن يزيد، والعباس بن يزيد هذا قال أبو نعيم كان حافظا وعنده غرائب، فمن غرائبه حديثه وذكر هذا الحديث. وأبو خالد الأحمر حديثه عند ابن عبد البر في التمهيد، رواه عنه الحسين بن سيار، والحسين هذا قال أبو عروبة وغيره متروك. ورواه عن عبيد الله أيضا ورواه أيضا عن عبيد الله عن نافع أبو حنيفة، وحديث عند ابن عساكر وابن حبان والطحاوي في مشكل الآثار من طريق ابن وهب والبيهقي من طريق ابن أبي شيبة كلاهما عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى. طيب، إذن حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رواه عنه أبو معاوية وأبو خالد وأبو حنيفة، ورواه ابن حبان والطحاوي في مشكل الآثار من طريق ابن وهب والبيهقي من طريق ابن أبي شيبة كلاهما عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى وليس أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، وقال البيهقي وكذلك روي عن ابن وهب عن سفيان عن أيوب بن موسى، وإنما يعرف هذا الحديث مرفوعا من حديث أيوب السختياني، يعني ذكر ابن موسى ضعيف. ورواه أحمد والبزار والبيهقي من طريق إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال أيوب لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره. وروى الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية وتمام الرازي في الفوائد والخطيب في تاريخ بغداد وابن عساكر في التاريخ من طريق عمرو بن هاشم قال سمعت الأوزاعي يحدث عن حسان بن عطية عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، وقال أبو نعيم لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن هاشم، وقال أبو نعيم غريب من حديث الأوزاعي وحسان تفرد برفعه عمرو بن هاشم البيروتي، والبيروتي هذا قال العقيلي مجهول بالنقل لا يتابع ولا حديثه، وقال ابن وارة كان قليل الحديث ليس بذاك كان صغيرا حين كتب عن الأوزاعي، وقال الدرقطني في العلل ورواه الأوزاعي واختلف عنه، فرواه عمرو بن هاشم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، ورواه هقل بن زياد عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وقد روي عن نافع عن ابن عمر مرفوع موقوفا، رواه عن نافع مالك بن أنس حديثه في الموطأ والبيهقي، وعبيد الله بن عمر حديثه عند عبد الرزاق في المصنف، وأيوب وعنه معمر عند عبد الرزاق، وعبد الله بن عمر عند عبد الرزاق والبيهقي، وموسى بن عقبة عند الطحاوي في مشكل الآثار وابن عدي في الكامل والبيهقي، وأسامة بن زيد عند البيهقي. هؤلاء الستة رووه عن نافع عن ابن عمر موقوفا. وإذا نظرنا في طرق هذا الحديث نجد أن مدارها على نافع عن ابن عمر، وقد اختلف عليه في وقفه ورفعه، فرواه عنه أيوب واختلف عليه فيه، فرفعه عنه حماد بن سلمة وابن عيينة ووهيب بن خالد وعبد الوارث بن سعيد وصخر بن جويرية والثوري وعبيد الله بن عمر، وشك في رفعه في رواية إسماعيل بن علية عنه. ورواه عن نافع أيضا عبيد الله بن عمر واختلف عليه فيه، فرفعه عنه أبو معاوية، وفي الإسناد إليه العباس بن يزيد، وعد هذا الحديث في غرائبه، وأبو خالد الأحمر وعنه ابن سيار وهو متروك، وأوقفه ابن جريج عنه، فالراجح في رواية عبيد الله الوقف. ورواه عن نافع أيضا ملك بن أنس موقوفا، وموسى بن عقبة موقوف، عمر موقوف. ورواه عن نافع أيضا حسان بن عطية وعنه الأوزاعي، رفعه عنه عمرو بن هاشم البيروتي وقد تقدم حاله، وخالفه الهقل بن زياد وهو من أثبت أصحاب الأوزاعي فأوقفه. ورواه عن نافع أيضا أبو حنيفة مرفوعا وفي حفظ ضعف، وفي الإسناد إليه عبد الله بن الحسين بن عنجدة ترجمه ابن عساكر. ورواه أيضا عن نافع كثير بن فرقد فرافع. فالراجح من هذه الطرق الوقف، وقد قال الترمذي حديث ابن عمر حديث حسن، وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني، وقال إسماعيل بن إبراهيم وكان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه، والموقوف هو الراجح كما تقدم. وقال البزار عقب حديث أيوب وهذا الحديث لا نعلم أسنده إلا أيوب عن نافع عن ابن عمر، ورواه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفا إلا رجل سمعته يحدث عن أبي معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنكرته عليه، وهو عباس البحراني. انتهى كلام البزار. وقال البيهقي وساق البيهقي بإسناد إلى حماد بن زيد قال كان أيوب يرفع هذا الحديث ثم تركه. قال البيهقي ولعله إنما تركه لشك اعتراه في رفعه، وهو أيوب بن أبي تميمة السختياني، وقد روي ذلك أيضا عن موسى بن عقبة وعبد الله بن عمر وحسان بن عطية وكثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكاد يصح رفعه إلا من جهة أيوب السختياني، وأيوب يشك فيها أيضا. ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله غير مرفوع والله أعلم. انتهى كلام البيهقي. وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه عبد الرزاق في المصنف، ومن طريقه الترمذي في السنن وفي العلل الكبير، والنسائي وابن ماجه وأحمد وأبو عوانة وأبو يعلى وابن حبان والطحاوي في مشكل الآثار والبزار والطبراني في الأوسط عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عنه عن أبي هريرة. وقال الترمذي في العلل: سألت محمدا، يعني البخاري رحمه الله، سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: جاء مثل هذا من قبل عبد الرزاق وهو غلط، إنما اختصره عبد الرزاق من حديث معمر عن ابن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سليمان بن داود، حيث قال: لأطوفن الليلة على 70 امرأة. فغلط عبد الرزاق وأدخل هذا الحديث في هذا المرفوع ذاك. وقال أبو عوانة: يقال غلط فيه عبد الرزاق، إنما هو مختصر من الحديث الذي يليه، وفي حديث أيوب عن نافع مرفوع فيه نظر. وقال البزار: وهذا الحديث أحسب أن معمرا اختصره من حديث سليمان بن داود، قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله ولم يكن ثم حلف فأظن طيب، لو قال إن شاء الله ولم يكن ثم حلف فأظن شبه على معمر إذا اختصره، والله أعلم. حديث أبي هريرة في الصحيحين الذي فيه أن سليمان بن داود قال: أطوفن الليلة على 100 امرأة، لو فيه لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا له في حاجته. وهذا هو المعنى، أي أن من حلف فقال في حلفه إن شاء الله لم يحنث، إن لم يحقق ما حلف لم يحنث، وهو معنى حديث سليمان بن داود، وهو إن الله وهو معنى حديث ابن عمر هذا: إن شاء من قال في حلفه إن شاء الله فقد استثنى، يعني لا يحنث، يعني لا يكون حانثا. فإذا حلف المرء يمينا استثنى فيها وقال إن شاء الله، يعني لم يكن جازما، لم يكن عقد الأيمان، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، بما كسبت قلوبكم، يعني إذا كان عاقدا اليمين ثم حنث فهذا عليه الكفارة. أما إن استثنى وعلق على المشيئة فهذا لا يكون عاقدا اليمين. فمثل هذا لا يحنث، كما في قصة سليمان بن داود عليهما السلام، لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته، والله أعلم. قال: أخبرنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا حجاج قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين ثم قال إن شاء الله فهو بالخيار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. هذا كما تقدم ضعيف مرفوعا، لكنه صح موقوفا، وهو بالمعنى صحيح، وأن من استثنى أو قال إن شاء الله ثم حنث في يمينه لا تلزمه كفارة، أو لم يفعل لم يكن حانثا وتلزمه الكفارة. فمثل هذا كما تقدم لا يكون عقد الأيمان ولا يكون جزم بها، وإنما علق على المشيئة أو استثنى كما تقدم. قال: باب القسم يمين، يعني إذا قال إنسان أقسم أن كذا وكذا، هذه اللفظة تعد يمينا، أقسمت، من غير أن يقول بالله أو والله أو نحو ذلك، أقسمت لأفعلن كذا وكذا ثم لم يفعل حنث، فكلمة أقسمت هذه تعد يمينا. قال: أخبرنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لا تقسم. قال أبو محمد والإمام الدارمي الحديث فيه طول. الحديث في الصحيحين وقد تقدم معنا قبل ذلك. هذا الإسناد في عبد الله بن صالح كاتب الليث فيه ضعف، لكن الحديث تقدم معنا قبل ذلك وفيه هذه اللفظة، وهو أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من رأى منكم رؤيا، فقال الرجل يا رسول الله إني رأيت الليلة سحابة ينطف منها السمن والعسل إلى آخر هذه الرؤيا، فقال أبو بكر لتدعني يا رسول الله فلأعبرها، قال أعبرها، فعبرها أبو بكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسمت يا رسول الله، فقال يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فقال أقسمت لتخبرني بالذي أصبت والذي أخطأت، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقسم. أبو بكر قال أقسمت لتخبرني بالذي أصبت أو الذي أخطأت، فقال لا تقسم، فعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قسما أو يمينا، فقول القائل أقسم لأفعلن كذا وكذا أو أقسمت عليك لتفعلن كذا وكذا، هذا يمين يجري عليها أو أحكام اليمين، إذا حنث وجبت عليه الكفارة، وإذا كان كاذبا عامدا فهي يمين غموس عياذا بالله. وهذا هو القول الصحيح الصائب، والله تعالى أعلم، ونكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وزيدنا علما وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.